الحديد وكذا
لا شك انه انت يا لو ذكر لك حديد الحين الحديد اللي اخذه الاخ وقالوا لسير زينوا ايش
بالعيادكم
في التكبير شو انت بدك تكب قال لك صحيح شو موقفك
بتجيب الاخ الثاني هو
مش عارف الحديد عشان تطلع من الشيخ في عالم ثاني
شو المطلوب عليه
الشيخ خليل راح يقول لك هذا حديث صحيح ما هي الشيخ خليل راح يقول هذا حديث صحيح
لا ما بقول صحيح
مثلا بيقول صحيح
ايه ممكن ايه ممكن
ممكن ما هي نعم. حينئذ شو الحكم
شو الحكم رجل هذا العامي
عم اسألك سؤال
بارك الله فيك نحكي عن العامي هذا العامي يوم يسأله كله صحيح بده يروح يفر على
الرجال العامي عامل لك الشيخ خليل
يعني اللي بده يخضع له
رجعت للشيخ العامي عامل لك الشيخ خليل الله يهديك
ما هو المطلوب من سؤالك
ما في عجيب نحكي مع العالم بإذنك العامي
بارك الله فيك الجسم ملهاش في المطلوب يعني احنا بقول السديد يعني اطرح اللي عندك يعني شو المطلوب شو اللي بدور في خدك او الشيء الوحيد اللي انت مركز عليه
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه البركات
طيب مثلا دين اللي سمعته في
الله عندنا قدره التمييز ونعرف انه هذا الشيخ على حد او هذا
انا بطلب منك اكيني التمييز بشو الشيخ
يا شيخ
تفضل بكل الشيخ يوم سألوا زينوا عيادكم بالتكبير
أنا مو هيك
يا شيخ خليك معي فيه أنت بتقول أنا عندي قدرة التمييز
طيب
قال لك هذا صحيح والعالم الثاني كان موجود قال لك هذا ضعيف
بس بده يقول هذا ضعيف هذا صحيح ولا
لو قال لك هذا رجال وفلان 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 وهذا قال لك كيف صح العلماء شو النتيجة مش تمييز يا شيخ اذا ما كان انت متمكن من العلم ما بتستطيع تميز
يا ولد الشيخ احمد انا بلفت نظرك في مسجلة هون
وما يكون مسجلات
مش هامك مش هامك هذا كتاب لا ينطق بالحق مو هامك انت ليش ابو صياع عامل هلا مشان ايش الحراره هي كلها ليه واحد بيتلقى من العالم اللي ما تفجيه الشيخ خليل بتلي العامي ما في تحديد موضوع ابدا نحكي معه عن العالم بيرجع للعامي صرف في قضية العوام
وعلمنا الإنسان ما لم نعلم الله ممكن عامل لكن يتطور انت مالك من حد
انت هو مثل الله يعني ما في
ممكن انت تفعل الحقيقة
الله اكتب خلاص الحديث
خلاص الحديث
خلاص الحديث إذا لو سمعت سؤال بالنسبة للدخان
الدخان
نعم ما رأيك فيه بالنسبة للدخان؟ في ناس بيقولوا إنه بيعه ومشتراه وتدخينه كله حرام.
كنا نشتهي إن يكون الشيخ عامل حاضر.
السلام عليكم.
حتى هو مع الأسف اللي بده يسمع منا سامه منا من قديم. لكن أصابه ضعف والله أعلم. ولذلك بيحتج وبيصيح وبيعيط ولفتنا نظره إنه هذا عم يسجل عليه. يعني لما واحد يسمع صوته هايج هذا هيجان ما في شيء يعني حركة تحريك هذا بحث علمي إيش هادي ونحن بنسأله عن الشيخ العالم لك العامي الشيخ خليل هذا اللي عم تضربه مثل إذا أنا قلت هذا حديث ضعيف هو قال صحيح شو الحال لإلك العوام نحن هذا مشكلتنا مع العوام ولا مشكلتنا مع العلماء اللي سألته أنه من هو العالم مشكلتنا مع العلماء مش مع العوام العوام معذورين مهما يعني انحرفت العامة عن الكتاب والسنة فهن معذورين واللوم يقع على مين على علمائهم اللي بيسموهم علماء بالنسبة وهي مشكلة العالم الإسلامي اليوم ما في توعية أنا بلاحظ شيء مسألة بسيطة جدا جدا وليست من المسائل مختلف فيها متفق عليها هذا بيشرب بياكل بشماله
نعم
وهذا بيشرب وهو قائم ما في خلاف بين العلماء أن السنة أنه ياكل بيمينه وما ياكل بشماله والسنة يشرب هو قاعد ما يشرب هو قائم ما في خلاف في المسائل هاي ليش منشوف في كل المجالس منشوف الشباب الملتزم وغير ملتزم عند بياعين السدوشان ماسك سندويشة وعم يأكل منها بأنه إيد بشمال. شو بفرق عند الإنسان بيأكل باليمين ولا بأكل باليسار؟ فرق صار. فلو أنه في توعية عامة في هالمجتمع هذا من أهل العلم ما بتشوف إنسان بيأكل بإيد الشمال لأنه ما بيكلفه، يعني مو أكله بإيد الشمال أهوى من اليمين إلا العسراوي. نحن ما نتكلم عن العسراويين شايف دول، إنما نتكلم عن غير المبالين. فأنا بشوف هذه الظاهرة منتشرة في البلد وغير البلد. شو سببه؟ سببه العلماء كامين أفواههم ما بينصحوهم. يلا فمثل المسألة هذه أكبر مثال أن العلماء مش قائمين بواجبهم. الآن ننتقل لسؤال أبو صالح. الدخان منتشر اليوم بين المسلمين انتشار فيون الحشيش بين الأمريكيين، شو السبب؟ عليكم السلام. السبب أن العلماء مش قائمين بواجبهم. هذا إذا كان في هناك علماء حقيقة، لأنه في واحد عالم يقال عندنا في الشام إنه عالم وهو من هؤلاء الجماعة المقلدين اللي ما بيتبعوا الكتاب والسنة، شافعي شافعي، حنفي حنفي، لا أخير. تحت ضغط المناقشة العلمية الدقيقة الصحيحة شو قال؟ قال الحقيقة ما عندنا علماء اليوم، عندنا علماء مجازا. شو معنى مجاز؟ يعني حقيقة ما في علماء. هذا اعترف دكتور الشاهد. فإذا فرضنا أنه في علماء في هذا العالم، في سوريا في الأردن إلى آخره، طيب ليش ما عم يقوموا بواجب التوعية؟ لا تأكل بالشمال يا أخي، كل باليمين مغلق. لا تشرب بالشمال، كل باليمين. ليه؟ هيك نسمع أحيانا الله خلق هاي وخلق هاي، منقول له نحن هل خلق هاي أمرك تأكل فيها، وهل خلق هاي أمرك أنك تتعاون مع هاي، وأمرك أنك تستنجي بهاي ما تستنجي بهاي، وأمرك تستنذر بهاي ما تستنذر بهاي. شو معنى الفلسفة؟ أنه الله خلق التنتين، صحيح خلق التنتين، لكن خلق لكل شيء شيئا. هذا من باب إيش؟ فلسفة الموضوع منطقيا، لأنه هو عم يقول لك الله خلق التنتين، نحن من جواب الجواب، لكن ندعم جوابنا بالنقل الصحيح عن الرسول عليه السلام: لا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، كل باليمين واشرب باليمين. فلو أن العلماء قائمين بواجب التوعية ما بشوف أنا إنسان بيأكل بالشمال أبدا، لأنه فرشار أكل بهاي ولا بهاي. لأنه ما في هوا هنا. هذا قضية شرب الدخان غير هاي، شرب الدخان في هوا، في خصام بينه وبين نفسه لما رب الزور. لكن بين يشرب هالكاسة هاي باليمين أو يشربها باليسار، فرد قيمة سواء من ناحية القوة البدنية أو الناحية النفسية. لكن شرب الدخان هيا الدخان من خباثته، أنه بيعمل بصاحبه مثل الفيون بخدره وبيطبعه بطابع حب شرب الدخان، لأنه في المادة اللي بتسمعوا فيها اللي بيسموها نيكوتين، هاي مادة مخدرة. نحن بصاحبه بنقول الدخان لا يجوز شربه بوجه من الوجوه، بل هو حرام.
الدخان مثلا
هو الدخان الثاني الدخان
سيدي لو سمحت
فوق
النقطة، تحريم قطعي ولا مكروه حسب ما يقولون؟ ناس كثير يقولون انه مكروه كراهية وليس
حرام. لا سيدي حرام،
لانه يعني علماء او شيوخ
بيقول مكروه
لا يستحق العلماء هم مشيوخ لا مؤاخذة يعني ملتحيين بالسنة
هنا
ملتحيين بالسنة وممكن يخط بخط الترجمة عن المنابر
هنا
عمرهم بيدخل
صحيح
وأنا سألهم عدة أسئلة بقول يا أخي مكروه طب كيف مكروه طالما في العالم الفلاني بيقول عنه حرام العالم الفلاني بيقول عنه حرام وانت بيقول عنه مكروه من اين جبت
الكراهيه شوف يا ابو صالح
نعم
انت لو
حقيقة هذه يعني بركز عليها بشكل يعني سالت الشيخ نوح جزاك الله وياه خير
قال لك مكروه
قال لي لا حرام قطعا
الشيخ نوح
نعم
طيب
الشيخ نوح قال لي مكروه حرام قطعا
كويس
الشيخ علي الفقير قال لي حرام
قطعا
الشيخ الدكتور خليل حمد سالته حتى بالمسجد بخطبة الجمعه قال لي حرام قطعا
كويس مين قال لك مكروه؟
بقول لك مكروه الشيخ اللي دخل بقول لك مكروه اللي
مدخله ممكن الكلمه احد المشايخ قالوا له الدخان حرام ولا حلال؟ قالوا ما تسالوش واحد بدخن
كويس
وانا من بدخن لا تسالون
واحد ثاني
او ثالث او رابع ما ادري شو رقمه سالوا قال إن كان حرام حرقنا وإن كان حلال شربنا المهم
نعم فأحنا بدنا نسمع منك
أحد العلماء الأذكياء عندنا في سوريا سوريا جاب هيك شعر لطيف رجز لكن يحتاج إلى شيء من الشرح الأصل فيه شرعا الإباحة والنهي عنه مطلقا قباح وجاء خلاف عنه طويل والواضح المعتمد التفصيل إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله وإلا فجائز في شرعنا وحلا ولكن الإكثار منه ملي وريحه الكريه عنه منهي جهادهم فيه جهاد في الهوى سكوتهم ونهيهم عنه سوى بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهوان المصروفا وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى العقل هذاك شيء ثاني قد أخبر الله هنا الشاهد قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء ما أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم العسل شفاء للناس بنص القرآن لكن إذا شربه المحرور مرتفع الحرارة بضره وهو عسل ما بيوش في هذه الحالة يستعمله لكن الدخان طبيعة الضرر مش مثل العسل
كل ضرر
كل ضرر فإذا
ما فيش ولا أي نفع
إذا سؤالك أنه هذا تحريم قطعي يا أخي تحريم قطعي ليش؟ لأن الرسول عليه السلام من كلامه الموجز اللي يعد يعني من البلاغة في مكان كلمتين دخل تحتهما مئات المسائل لا ضرر ولا ضرار شايف لا ضرر ولا ضرار شو معنى لا ضرر وشو الفرق بين لا ضرر ولا ضرار لا ضرر بنفسك ولا ضرر بغيرك لا ضرر ولا إضرار للغير لا تضر نفسك ولا تضر غيرك هل مفسدتين دون متحققتان في شرب الدخان
نعم
وإذا بدكم تستعذروا شوفوا السيارة حتى الباص الكبير اثنين ثلاثة بتصير السيارة ما بتميز هل هو بجنبه
نعم.
أو قدامك أو وراك هذا مو ضرر
ضرر أكبر ضرر
سبحان الله الأوروبيين
في الزاوية الإخواني وأوروبي أخي هناك أنا بضررهم أنا شخصيا بضررهم
هاي حقيقة البارح مش بعيد البارح اجيت من صلاة المغرب وطلعت بسيارتي قدام الدار لاحظت شخص واقف على الجادة قدام بيتي ومع ولديه استغربت وقفت لما فت وادخلت السيارة وإذ هو جاي وراي قال لي أنا رجل فقير ورجلي مكسورة والعيد دخل وعندي أولاد وكذا والأهل. شو كان جوابي أنا؟ هالفلوس اللي عم تصرف على شرب الدخان ادخرهم واصرفهم على دون الناس. أنا ما بعرف الرجل، لكن هو عم يحكي ومثل الأفعى اللي بتلفح لوجهك الصمت. هذا أكبر ضرر. ما هو شعارين هذول المدخلين وما بلومهم لأنه ما في مذكرين، ما في مين ينبهون. وبقولكم شيء ثاني مهم، بيقول لك المفتي حرام لكن ما بيجي بقدم محاضرة لهذا الإنسان المبتلى بشرب الدخان حتى يتشبع بأنه شرب الدخان حرام مثل ما تشبع بشرب الدخان. يعني تشبع ماديا بالدخان، خليه يتشبع معنويا انه هذا الذي ابتلي بشربه حرام. ليه ما بيجي للتحريم؟ التحريم بيجي من الضرر بنفسه، وبيجي التحريم من الضرر بغيره، وهذا الضرر بغير واضح تماما. عم نجيب لكم الأمثلة. انا بوليد ابني الاكبر اسمه عبد الرحمن، وانا اكنى به ابو عبد الرحمن. اجا دول العسكرية الإجبارية في دمشق الشام، ما كان يشرب دخان ولا في أحد من أولادي بفضل الله بيشرب دخان فضلا عن غيره. راحنا العسكرية بغيب ما شاء الله شهور وبيجي. أول من هنيك شميت ريح الدخان. طبعا وعدنا راسلنا وكتبنا له أنه هذا مضر دينا ودنيا والآخره. لا ربنا عز وجل هذا متاب. شو قال لي؟ هذا مثال واقعي. قال لي يا أبي كنت وأنا بشرب دخان لما يعملون بعض تمارين عسكرية من جملة الركض، بيحطونا هذا في تبة أو جبل، يا الله شوف اركضوا. قال ما أصل للتبة هذه أو الهضبة إلا أنا أكاد أهلك ضيق النفس. لما تركنا الدخان صرت بركض مثل غزال ولا بشعر بأي تعب. هذه أشياء ملموسة. فضرر الدخان ما يحتاج إلى إثبات، ولا بد إذاعات من أمريكا وأوروبا أنه من أثر السرطان في الرئتين والآخر.
كاتبين عليه
كاتبين عليه. والآن خطوة جديدة من أمريكا، ممنوع شرب الدخان في الطائرات. شوف الضلال كيف. الخمر مباح، الدخان محرم صار. ليش؟ لأن الدخان مؤذي للغير. هذاك بيشرب لأنه ما عنده الشرع، إني عنده التجارب. التجارب يعني تارة بتخبطهم تارة بتفتحهم إلى آخره. بعد تجارب طويلة عريضة ترى معهم فعلا أن الدخان مضر، وأضرر كبير ومضر دخان. حتى الدخان اللي ما بيشرب دخان وبيشم الهواء انشبع بالدخان، حتى هؤلاء بيتضرروا. هيك ثبت علميا يعني. لذلك منعوا الآن الدخان في الطائرات. سيأتي زمان نحن المقلدين العوم بكم الصم المسلمين اللي لازم يكونوا على بصيرة من دينهم، ما دام أوروبا أمريكا منعت الدخان من الطائرات لازم نحن ايش؟ لازم
عالية بين دمشق. بين دمشق عالية وبين العقل ممنوع
برضه. هو حصل كمان في دار السير حق كارمات.
وين؟
دار السير هون.
دار السير. طيب. مقصود.
لا بس رسميا
دخان. الدخان اسمحوا لي اكمل لانه راح يصير الوقت. الدخان محرم من عدة نواحي. اولا الضرر بالنفس والضرر بالغير. وأنا بتعجب والله ولو أنه هي ما تذكر لكن فيها عبرة، بتعجب من الرجل شغيل دخان وزوجته الله معه فيها من الدخان، كيف يلتقيان؟ كيف يلتقيان؟ النفس في النفس. الله يعين هذه بلاء كبير.
ما في غير
ما في ضرر في النفس. في ضرر في الغير متعدي. لكن جبت لكم المثال الأحس. الله شو قال؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كناية عن الاتصاق اللي ما بصير بين الأب والابن، بين الأب والابن والبنت. أما دون الزوجين هن لباس لكم. هاي شلون بدها تشعر بلذة الجماع اللي الله أباح له ولها، وهي تكاد تختني من نتل فم زوجها الذي يجامعها. هذا إضرار مباشر، ضرب في الصدر يعني. لو ما في إلا هذا المثال فقط لكفى. ففي ضرر في النفس، في ضرر في الغير، في ضرر في المال، في ضرر في المال. خذوا هذا المثال من السنة الصحيحة. قال عليه السلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. شو هي الشجرة الخبيثة؟ الدخان؟ لا، البصل والثوم. هل باتفاق العلماء الأطباء قديما وحديثا فيهما منافع صحية، لدرجة أن بعض الأدوية فيها خلاصات مستنبطة من إيش؟ الثوم والبصل. مع ذلك بسبب الرائحة الكريهة شو قال عليه السلام؟ من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. ليه؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن هدول الناس اللي بيشربوا دخان وبيحضروا المساجد بيأذوا فريقين، بيأذوا المؤمنين اللي ما بيشربوا وبعضهم بيشرب، وبيأذوا الملائكة اللي ما فيهم شرهيب دخان بطبيعة الحال. إذن صار في ازدواجية في الإيذاء، إيذاء بعض المصلين وإيذاء جميع المصلين من الملائكة الذين يحضرون ويتبادلون. لأنه في الأحاديث الصحيحة نوبتان، نوبة تنزل صلاة الفجر وتصعد، ونوبة تنزل العصر وتصعد، وهكذا. فهالملائكة يدون عما يتأذوا من الحلال. شو هو؟ ثوم البصل. ثوم البصل. لدرجة روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد، كان إذا دخل المسجد، مسجد الرسول في المدينة، وشم من أحد امرأة الكرية ثوم أو بصل أمر بي فأخرج إلى البقيع، مش برات المسجد، إلى المقبرة. شو معنى؟ ما بمنا المسافة، بمنا الكناية. شو معنى أن هذا لا يليق به أن يعيش مع الأحياء؟ هذا يليق أن يعيش مع الأموات، لأن الأموات لا يشعرون، بيحسوا بريحة طيبة ولا كريهة. هذا في الطيب، في البصل والثوم، ما بالكم بالخبيث؟ لا يؤكل، لا يمضغ ولا أي شيء، إنما يشرب دخان. الله أكبر. هذه الأدلة كلها تكفي، واحدة منها الأدلة تكفي لبيان الدخان، شرب الدخان حرام. ما بالك ولا الآن نمشي إن شاء الله نزلك الصلاة. وحد أوذيب أشد ترحيب، تفضل
سيدي. إذا دخل المصلي إلى المسجد فعن دخوله إلى المسجد فوجد الإمام بتكبيرة الإحرام مهم بالركوع، الإمام فركع المصلي عند
دخوله. لا وجد في تكبيرة الإحرام مهم بالركوع،
عفوا في الركوع، هم في الركوع.
أي.
فدخل إلى باب المسجد فوجد الإمام راكع.
إيه
نعم. فركع مع ركوع الإمام.
إيه
نعم. وهو إلى الصف، فقام الإمام قبل ما إنه يدخل، يعني لما دخل
الصف
قام
الإمام. نعم. السلام
عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. فهل تحسب ركعة؟ قول لنا.
تحسب. كيف حالك؟ 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 كيف حالك أي نعم تحسب ركعة ما دام أنه شارك الإمام في الركوع.
والله يا شيخ
ما دام أنه شارك الإمام في الركوع ولو أنه كان خارج الصف، لأن السنة من دخل المسجد كما ذكرت ووجد الإمام راكعا أن يركع ويشارك الإمام في الركوع ثم يدب دبيبا وهو راكع حتى ينضم إلى الصف، ولا بأس بعد ذلك إذا لم يتمكن من الانضمام إلى الصف إلا بعد رفع الإمام رأسه، المهم أنه شاركه في الركوع، ومن شارك الإمام في الركوع تحسب له ركعة. لكن كثير من العلماء لا يرون الركوع خارج الصف ثم الدب والمشي وهو راكع إلى الصف، لكن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة هي أن من دخل المسجد ووجد الإمام راكعا فليركع حيث هو ثم ليمشي وهو راكع حتى يدرك الإمام، وما أدرك الإمام فرفع رأسه من الركوع يرفع رأسه من الركوع ويمشي خطوات حتى ينضم إلى الصف. هكذا السنة.
ولو ما أدرك تسبيح شيخ أدرك هيئة الركوع ولم يدرك التسبيح.
طبعا هذه قضية أخرى ما لها علاقة بيكون ركع خارج الصف أو داخل الصف، هذه مسألة أخرى. إدراك الركوع يكون بمجرد مشاركة الإمام في الركوع، أما أدرك تسبيحة وما أدرك التسبيح في الركوع ليس ركنا، الركن هو الركوع، أما التسبيح فهو واجب من واجبات الصلاة، فإذا لم يتمكن من الإدراك ولو تسبيحة وحده فصلاة صحيحة لكن فاته هذا الواجب.
سيدي سؤال ثاني، دخل الإنسان المسجد في صلاة الجمعة فكان يعتبر أنه في إمام خطيب يعني بده يخطب في هذا المسجد، دخل جماعة إلى المسجد فكانوا أنه بيعرفوا في إمام بده يخطب في هذا المسجد، فلما وجدوا أن الإمام اللي بده يخطب ما وجدوا في المسجد فخطيب ثاني، وهذا الخطيب معروف عنه لا يطبق السنة وتركوا المسجد، فشو الحكم في هذا الأمر؟
طيب هذا سؤال ناقص، تركوا المسجد راحوا لوين؟
طبعا التحكم المسجد اللي فيه الخطيب
الجمعية. طيب ويقينا بدركوا الخطبة وبدركوا الصلاة؟
نعم.
يعني مثلا قد يكون المسجد بعيدا فلا يمكن إدراكه، فإذا كان قريبا فلا بأس من ذلك،
ما في إذن. وسيدي يا رسول الله في بناء التعرض لنا ما المقصود من ذكر الله عز وجل؟
ما المقصود من ذكر
الله؟ يعني تعرف ما
ذكر الله ينقسم إلى قسمين، ذكر لفظي وذكر قلبي، والأذكار التي جاءت في الكتاب والسنة هي تعني الذكر اللفظي، والذكر اللفظي يتضمن الذكر القلبي، والذكر القلبي إذا كان عاريا عن الذكر اللفظي لا يكون ذكرا وإنما يكون تفكيرا. يعني مثلا بعض الناس يقرؤون بيفتحوا المصحف بيقرؤوا بذهنهم ما بيحركوا لسانهم، هذا ليس قراءة وليس ذكرا، فلا يكتب له فضيلة قولي عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، فليقرأ من المصحف بصره لا يكتب له هذا الأجر البالغ كبير، هذا اسمه تفكير، والتفكير إنما يكون في آيات الله وفي ملكوت الله في السماء والأرض، كما أشار ربنا عز وجل في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا هو الذكر اللفظي القلبي. ثم قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يرحمك الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا هو الذكر القلبي. ثم قال بعد قوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا الذكر اللفظي والقلبي. يجب أن نتربى إذن إلى شيئين اثنين في الذكر المشروع. يجب أن يتوفر فيه تحريك اللسان واستحضار الجنان، فإذا اختل أحدهما خرج عن كونه ذكرى. واضح؟ الذكر الشرعي يجب أن يتوفر فيه ذكر اللسان وذكر الجنان، فإذا اختل أحدهما خرج عن كونه ذكرى. عرف كيف؟ إنسان يذكر الله لكن قلبه لاهي ساهي، ما له قيمة هذا الذكر. آخر يذكر الله في قلبه وفي بصره لكن ما بيحرك لسانه، هذا ليس ذكرا. فإذا الذكر الشرعي هو الجمع بين ذكر اللسان وذكر الجنان. آلا
مختصر سيدي، بس تعرف لنا ما هو الدين في الإسلام؟
الدين في الإسلام. الدين هو الاعتقاد بما شرع الله عز وجل من الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام عملية وأحكام اعتقادية، فهذا هو الدين. فإذا لم يتمكن الإنسان في قلبه الاعتقاد الجازم بما شرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بما جاء فيه فدينه ناقص. وإلى هذا قال عليه السلام، أشار عليه الصلاة والسلام بقوله لا دين لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالدين إذن هو بمعنى الإسلام اللي يجمع كل شيء جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن كلمة الدين قد تأتي بمعنى آخر، فمثلا نحن نقرأ في كل يوم عليكم السلام في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، فهنا الدين بمعنى آخر. فمالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة الذي يدان فيه الناس جميعا صالحهم وطالحهم. هذا لفظ الدين هنا غير المعنى الذي شرحناه آنفا، وهو في مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين إذن بالمعنى الأول هو يساوي الإسلام، لكن قد يأتي بمعنى الإدانة والمحاسبة للآخرين، وهذا المعنى الثاني هو المقصود في قولنا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. أي نعم.
سيدي سمعتك مرة في الصلاة في القراءة الفاتحة تقرأ مالك يوم الدين، ما الفرق بين مالك يوم الدين ومالك يوم الدين في الناحية اللفظية؟
لا بدك تقول الناحية المعنوية،
الناحية المعنوية
ولا الفرق بالناحية اللفظية واضح.
نعم.
هاي فيها أليف مالك وهي ما فيها أليف ملك.
نعم.
نعم. لكن يبدو أن سؤالك شو الفرق من حيث المعنى؟
نعم من حيث المعنى.
يقول علماء اللغة، هذا طبعا اختصاص علماء اللغة، ملك يوم الدين أبلغ وأعم معنى من مالك يوم الدين. نعم. مالك يوم الدين يعني مالك الحساب و...
صاحب نعم. مالك صاحب،
لا أبلغ من صاحب، لأنه الصاحب ما بيملك الصاحب، اعتباره ما بيجوز نفسر مالك بمعنى صاحب. فأنا صاحبك وأنت صاحبي، لكن ما منا من أحد مالك الآخر، لكن رب العالمين مالك الناس أجمعين. ملك الناس أبلغ من مالك الناس، المعنى واحد بس أبلغ. مثلا تأتي ألفاظ فيها مبالغة، فلان ضارب يعني يضرب، فلان ضراب يعني كثير الضرب، هذه مبالغة يعني، وأكبر أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. والقراءتان مالكي وملكي قراءتان صحيحتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام أوحيت إليه هذه الآية على وجهين، فهو لذلك كان يقرأ تارة مالك يوم الدين وتارة ملك يوم الدين. والقراء اللي بيسموهم قراء السبعة وفي قراء عشرة هم كأهل الحديث تقريبا. فمحدث ورد إليه أحاديث كثيرة وفاتته أحاديث أخرى، إمام ثاني وردت إليه أحاديث لم ترد الأول لكن فاتته أحاديث وردت إلى الأول، وهكذا. فالقراء تقريبا هكذا. فقراءة حفص التي نقرأ نحن بها اليوم هي قراءة مالكي، قراءة مالك قراءة قراء آخرين، وكلاهما قراءتان صحيحتان.
بارك الله
فيك.
يعني يجوز الخلط بين قراءتي وكتاب قراءات في وقت واحد؟
نعم. هذا سؤال ورد كثيرا والجواب نعم، خلافا لما يسمى من بعض القراء. الحقيقة أبو معاذ أصاب القراء ما أصاب الفقهاء المتأخرين. هل يجوز الخلط بين المذاهب؟ نحن نقول يجوز ولا يجوز. يجوز أن نأخذ من كل مذهب ما وافق الكتاب والسنة، لكن لا يجوز أن نأخذ من كل مذهب ما يوافق شهواتنا وأهوانا. عرفتين؟ هذا يسمى تلفيقا، والتلفيق لا يجوز، لأنه التلفيق طريق للتخلص من الأحكام الشرعية. ما صح في هذا المذهب صح في هذا المذهب، ما جاز في هذا المذهب جاز في هذا المذهب، وبهذه الطريقة من التلفيق يتخلص المسلم من التكاليف الشرعية. هذا التلفيق لا يجوز. أما إذا كان ديدنه أن يتتبع الصحيح من كل مذهب سواء كان له أو كان عليه، فهذا هو الاتباع، وهذا هو الانطلاق على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونحن نضرب مثلا، أنا مثلا نشأت حنفيا ابن حنفي، والمذهب الذي نشأت فيه ونشأ فيه أبي من قبلي يرى أن خروج دم مقدار الألف ينقض الوضوء. فأنا لما ربنا عز وجل يسر لي دراسة السنة واطلاع عليها، وجدت أولا أنه لا دليل على أن هذا الدم القليل ينقض الوضوء، وعلى العكس من ذلك وجدت ما يدل على أن الدم مهما كان كثيرا هو لا يأخذ وضوء. ومن ذلك قصة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رجع من أهل الغزوات وأمسى بهم المساء في واد، وبطبيعة الحال بدهم يناموا يباتوا في ذلك الوادي ليستريحوا من وعثاء السفر، لكن هم راجعون من الغزو. فمن الحكمة أن قائد الجيش وبخاصة هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يتحفظ من أن يباغته عدو وهو نائم وجيشه. ولذلك كان من الحكمة ومن السياسة العسكرية أن قال لأصحابه الذين حوله: من يكلأنا الليلة؟ من يحفظنا الليلة؟ من يحرسنا؟ فقام شابان من الأنصار، أحدهما أوسي والآخر خزرجي، فقال: نحن يا رسول الله، يعني نقوم بهذا الواجب، واجب الحراسة. وهذا هي الاستجابة السريعة من هذين الشابين الأنصاريين، أمر بدهي جدا لأنهم ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا تحت كنفه وتربيته أحسن تربية. ومن تربيته عليه السلام لهؤلاء الأصحاب الكرام أنه كان يذكرهم دائما بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين حرست في سبيل الله. فإذا كان من الطبيعي أن يسارع هذان الشابان إلى تحقيق طلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من يكلأنا الليلة؟ قال: نحن يا رسول الله. فقال لهما: كونا على فم الشعب. الشعب طريق مثل ما نشوف الطرق في هذه الأجبل الجبال، طريق ضيق كيف يمشوا فيه الناس، هذا هو الشعب. قال لهما: كونا على فم الشعب. فانطلقا واستلم الحراسة التي وكل أمرها إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهما من عقلهما ودينهما لم يروا من الفائدة أن يضيع ذلك الوقت فقط في الحراسة، وإنما وفي عبادة الله أيضا سبحانه وتعالى. فاتفق على أن يتناوب الحراسة، هذا يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام، يتبادل الحراسة فيما بعد. فقام أحدهما يحرس، ثم من طمعه في الخير لم يكتفي بالقيام بوظيفة الحراسة فقط، بل قام يصلي وهو يراقب. وبدي خشيه الرسول عليه السلام من أن يباغته عدو، ولذلك جعل هذين الحارسين وقعا، حيث كان هناك عين من عيون الكفار المشركين، وهذا العين أي الجاسوس كان خارج القرية التي غزاها الرسول عليه السلام. ولما رجع إلى قريته وجد الدنيا قائمة قاعدة، إيش الخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هجم على القرية وقتل من قتل وسبى من سبى من الرجال والنساء، وكان هذا الرجل من جملة من قتل له وسبي له من نساء وبنات وإلى آخره، لذلك قال لا أدخل القرية حتى أثأر ثأرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهو انطلق يتتبع آثار جلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رأى نزلوا في ذلك الوادي. فهو كمن وتخبأ ورأى صخرة يترقب الفرصة السانحة له ليأخذ بثأره، وإذا به يجد الشعبين دون يقفان أمامه في مرمى قوسه، لكن أحدهما كما قلنا يضع جنبه وينام وذلك ينتصب يصلي، وما كان منه إلا أن أخرج سهما من كنانته ووضعه في قوسه وسدده إلى الصحابي القائم المصلي. يقول راوي الحديث وجابر بن عبد الله الأنصاري ووضعها في ساقه، لا يقول رماه في ساقه، هذا أسلوب عربي بديع جدا، كأنه وضع وضع اليد من دقة من دقة الإصابة، فوضعها في ساقه فنبع الدم منه. فماذا فعل هذا الصحابي؟
كبر صغيرا.
ماذا فعل؟ لم يقطع صلاته، وهذا هو الشاهد الآن، بل انحنى قليلا وأخذ الحرب وكأنما يخرج من ساقه شوكه ورمى هكذا واستمر يصلي، ورماه المرة الثانية فوضعها في ساقه، ورماه المرة الثالثة فوضعها في ساقه حتى أتم الرجل ركعتين، ثم إما استيقظ صاحبه أو أيقظه، المهم صاحب النائم هاله الأمر، دماء تسيل منه، فقال له الجريح قال لقد كنت في سورة أقرأها، هذا هو الذكر، اللفظ والقلب واحد، لقد كنت في سورة أقرأها ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكان